بعد خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اليوم نتوكل على الله عز وجل ونستعين به لإتمام متن هذا الكتاب بعد صلاة العشاء، وليس العبرة بأننا أكملنا وأتممنا، العبرة بما فهمنا من بعد وعملنا. فالعلم كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يهتف بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل. ومن العلم أن نذكر بما بوب عليه البخاري في كتاب العلم رحمه الله في أدب الجلوس في حلقات العلم، وأن ممن يجلس في حلقات العلم إذا تأدب بأدب دخل الجنة، وهو أن يحرص إخواننا طلاب العلم على أن يسدوا الفرج في الحلقة. إذا كان واحد هناك بعيد يأتي يسد الفرج هنا وهنا وهنا ويسد الفرج في الحلقة، هذا أدب الطلب. يدل عليه ما رواه البخاري في صحيحه، يدل على هذا الأدب العظيم الذي آمل لا تتعودوا عندي فقط في ليلتنا هذه التي تكون آخر ليلة، عسى الله يأتي بليالي مثلها في الفضل والخير وتدارس ومدارسة العلم عند كل المشايخ. احرصوا على أدب الطلب في الحلقة وسد الفرجة كما بوب عليه البخاري في صحيحه، قال باب سد الفرج، ما قال في الصلاة، في حلق العلم. واستدل بما رواه وخرجه بإسناده إلى أبي واقد الليثي رضي الله عنه، قال أبو واقد: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب الثالث، فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها. الله أكبر، وسيأتي فضله، وبعضكم قد علمه، ولكن نذكر به وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وما الآخر فجلس خلف الحلقة، وما الثالث تعرفون، فخرج من المسجد من الحلقة والمسجد أصلا لم يجلس فيها. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ بخبر الثلاثة، هذا يدلنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يدل النبي يعلم الغيب. قال الله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، إنما كان يوحى إليه. فالله نظر إلى هذه الحلقة سبحانه، فأوحى للنبي منازلهم عنده مباشرة، فقال: أما الأول وهو الذي جلس في الحلقة وسد الفرجة فأوى إلى الله فأواه الله. قال العيني شارح البخاري رحمه الله: أي أدخله الجنة. كيف عمل يسير؟ يعني جلس الأخ الله يبارك جاء من الخلف وسد الفرجة، فلم يشق أو لم يحفر خنادق في سبيل الله ويضرب بالمدافع والبنادق، فقط جلس يستمع العلم. لكن الله يحب أن يرى الحلقة قد سد الفرج فيها سبحانه، فحث على ذلك بهذه الهدية العظيمة منها، وهي أن يغفر أو يدخل الجنة من سدها، فهو يحب هذه الهدية. كما يحب الهدية في الصلاة أن لا يكون الصف معوج سوى صفكم، يحب هذا سبحانه. كذلك يحب في هيئة تلقي العلم، يحب لا إله إلا هو أن تسد الفرج في الحلقة. وأما الثاني فجلس خلف الحلقة، أتدرون لأيش؟ لأي شيء؟ من أجل أنه استحيا قال فاستحيا الله منها الذي جلس خلف الحلقة. ليش؟ الصحابة من روى النبي لهم من أحاديث فضل العلم وحلق الذكر، حتى المبارك كان يقول
كان يقال لهم لو كان حتفك من الموت على أي خاطر
أن تقبض روحك من العبادات، بر الوالدين، الجهاد، السجود. قال أحب أن يأتيني حتفي وأنا أطلب العلم، رأى أفضل خاتمة. وهذا مصداقه ما رواه ابن حبان في صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العمل وخير دينكم من وراء، وحسنه شيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. فضل علم خير من فضل عمل. تعارض عندك حجة نافلة 3 أيام، حضر معلم قال لك بنتهي معك من كتاب الصلاة، والحج تردد في نفسك، أحج نافلة أقعد 3 أيام أتفقه يوم 9 و10 و11، قال والله هذا وقت يسمح. بقاؤك معه تفقه في دين الله خير من حج النافلة، ما في إشكال عندنا هذا. قال الإمام أحمد ليس عندنا شيء يعذر العلم، يعني عبادة طلب العلم، لمن حسنت نيته. ابن عمر تفقه ساعة خير من عبادة 60 سنة. فالمقصود أنهم أول ما يرى النبي تهيأ بيعلم يتحلقون وللفرج يسدون. فجاء هذا الثاني ما وجد مكان فاستحي يزاحم الحلقة، فجلس خلفها فاستحيا الله منه، استحياء بقوة جلاله. هذا شرف ذا الحلقة، أن الله لما ابتعد عن مضايقتهم أكافأوا بهذا أنه استحى منه نفسه، استحى منهم. فهذا يدل على شرف الحلقة، أن تعرضهم بالمضايقة وبعد وكذا وجاء وترك هذا لله واستحيا وجلس بعيد حتى لا يضايقهم استحياء منهم، فإن الله يستحي منه استحياء يليق بجلاله. لكن الاستحياء هذا أثره استحياء ثابت لله، إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضه، لكن أثره قيل أن من استحى الله منه غفر له لا يعذبه. والثالث الذي خرج من الحلقة قال أعرض فأعرض الله عنه. نعم، يقول لبعض الطلب الملازمين للحلقة، قال لي مع أنه ما يترك حلقة ولا أترك، ولا أذكر أنه منذ أظن 18 سنة تركها إلى العذر. فقال لي مرة كان هناك حلقة يسيرة للعامة بعد صلاة العشاء 6 دقائق، نذكر لهم مسألة هم يحتاجونها في السنة. فقال فما كنت يعني أرى أنه مدام أحضر الوقت الطويل ذاك أن يهتم بها يعني. قال فكلما تهونت بهذه الحلقة ذات 6 دقائق وخرجت منها مع كوني أحضر معظم الأسبوع وفي مسجدنا نحو 32 درس بالأسبوع، فمعني أحضر معظم الحلقات إلا أني أحس بشيء من العقوبات لما استهين وأعرض عنها. فكيف من يعرض عن العلم كله؟ نسأل الله الهداية للجميع. ويدل أيضا على نعم، فقال في الثالث أعرض فأعرض عنه، ويدل على أن هذه هيئة محبوبة في عموم المجالس عند الله في العلم أو لا. ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه، قال أبو ثعلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو ثعلب كنا إذا سفرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تفرقنا في الشعب الوديان. فخرج علينا النبي يعني 3 هناك و4 وراء ما ينضمون إلى بعض، فخرج على النبي علينا في سفر من السفرات فقال إن تفرقكم هذا في الشعب الوديان من عار الشيطان، فكنا نجتمع حتى لو ألقي علينا كساء لشملنا. هذه السنة. وقلت مذكرا لشيخنا فقيه الزمان صالح البوزان هذا الحديث حديث ابن ثعلبة فقال أعلمه لطلابنا في الحلقة يعني بالرياض حتى يستفيدوا منه ولا يكون في الهيئة أن يقعد ثلاث طلبة هناك اثنين طالبين هنا حتى ينضموا. فقال للشيخ أعلن هذا الحديث حتى يستفيدوا منه. عباد الله إن أفضل بقاع الأرض كما قال ابن القيم هي حلق الذكر. فقدر حجم النعمة التي أنتم فيها إذا زين في قلوبكم حضور الحلقة والتفقه في الدين. ففي مثل هذا كان يتمنى أمراء المؤمنين في الحديث أمير المؤمنين الحديث عبد المبارك أن يكون على هذه الهيئة فتقبض روحه. فنسأل الله أن يجعلنا لذلك أهلا مخلصين له الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا وفهم سليمان فهمنا. وقد وصلت بنا القراءة إلى الحديث الواحد الحادي والعشرين اقرأ.
بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في كتاب الأربعون في الأحكام. قال رحمه الله الحديث الحادي والعشرون عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا واجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت فأعلمناه فأعطانا حقوة فقال أشعرنها إياه. أخرجه البخاري ومسلم.
حقوه وراء الإزار فقال أشعرنها إياه. الحديث هذا خرجه البخاري ومسلم وفيه من الفقه والعلم والمعاني وجوب غسل الميت لأنه قال اغسلها. والأصل في الأمر عند علماء الأصول أنه للوجوب حتى يأتي صارف له. قال الله تعالى في كتابه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ويدل على أن الوجوب يمكن أن يصرف كلام السلف فيما ذكروا أن الوتر ليس بحتم. فالمقصود أن هذا يدل أن هناك واجب وهناك مستحب وأن الواجب يمكن أن يصرف إيش أن الواجب يمكن يصرف إلى الاستحباب. ولكن هذه الفرضية في غسل الميت على الكفاية كما نقول في ما بوب عليه البخاري في صحيحه باب وجوب عيادة المريض. وهذا مستغرب عند البعض أن يعلم أن إمام من أئمة المسلمين وهو محمد بن إسماعيل بخاري كان يرى وجوب عيادة المريض وحق له. فلما بوب على ذلك فقال باب وجوب عيادة المريض استدل أو كان حجته في ذلك الأمر وأنه ظاهر الوجوب. فخرج الحديث عود المريض فك العاني أطعم الجائع. ولا شك ولا ريب أن هذه الفرضية في عيادة المريض على الكفاية. نعم تكون على الكفاية كذلك في غسل الميت. فأمر بذلك. الثاني أنه يستحب أن يكون الغسل وترا، قال ثلاثا أو خمسا، في رواية عند البخاري إذا رأيتن ذلك فأوكلهن إلى اجتهادهن. وإلا من غسل الميت كله مرة أجزاه، ولكن الثلاث والخمس جثمان الميت في تماسكه ونفاذ ريحته وطرد الهوام وغير ذلك من الفوائد. ولكن إذا ما وجد، قالوا لو جاء بشيء يشترك معه ولو في فرد وهو نفاذ الرائحة كالطيب فلا حرج، فلا حرج. وفي رواية البخاري ابدأنا بمواضع بميامنها ومواضع الوضوء منها، فهكذا يبدأ الرجل إذا أراد أن يغسل الميت، يوضئ، يغسل وجهه ويديه ورجله، ويبدأ بيده اليمنى ثم يده اليسرى ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ثلاث خمس بحسب ما يرى أن فيه حاجة، ثم أنه طيل إذا خرج منه شيء يعيد الغسل إذا خرج منه شيء. قال بعض السلف يعيد الغسل ولم أعرف وجهه لأن الحدث هذا للحي، ولكن هكذا قالوا. ويدل على هذا أو يدل على ما ذكرناه بالأمس أن الطاهر إذا اختلط بماء أجزأ، أن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفحش اغسلنها بإيش؟ بماء وسدر، فدل على أن الماء لا يزيل حكمه اختلاط طاهر ما لم يفحش، وهذا يلحق بما ذكرناه بالأمس. وفيه ثبات النبي، وأن الأمة ينبغي أن تأسى فلا ينسهم فجاءة موت ذويهم من ولد، من أب، من أم، من رحم، من محبوب، صاحب محبوب، ينسيه العمل بإيش؟ بالسنة فيه. فإن البعض يتيه عن السنة، أول ما تأتيه فجاءة الخبر فترك الجنازة في الثلاجة يوم يومين، واتصل في ناس يعزوه ولا يذكر السنن، يقول والله كنت ملهب مصيبتي. يا أخي تأسى بالنبي، الصبر عند الصدمة الأولى. فالنبي لم يلهى ولم يشغله حبه لبنته عن القيام بمهام دين الرحمن، فبث في الأمة السنة كيف غسل الميت إلى آخره. قال فإن غسلتنها فأعلنني، فأعطانا حقوة يعني الإزار، هذا من باب التعبير عن البعض يريد به إيش، هذا من باب يعني التكني، وهو مقصود كما قال ابن هاجر الإزار. قال أشعرنا أي ضعوه من جلده، لسمى إشعار لأنه يلي أشياله الشعر، شعر البدن، هكذا تبركا. وهذا إنما خاص بالنبي، ما يأتي رجل عالم يقول لبنته يقول للمغسلين خذوا هذا إزاري، هذا خاص بإيش؟ بالنبي. خصوصية النبي كيف تثبت؟ إما بالتنصيص أو الترك. التنصيص كقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، المرأة التي تهب نفسها للنبي تقول زوجتك نفسي، نعم وهبت نفسها، هذه خاصة بالنبي، إذا أراد النبي أن يستنكحها كما في القرآن. وتعرف خصوصية بالترك عند قيام المقتضي، مثاله تخطئة من قام العلماء بالتبرك بالصالحين والأولياء بريقهم وعرقهم اقتداء بالنبي، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ترك أئمة ورجال صالحين كأبي بكر الصديق وآل البيت، ولم يثبت عن أحد من الصحابة أو أن النبي أمر بالتبرك بهم، فدل أن التبرك بالأعيان كالعرق والبول وبقايا الطعام كبقايا التمر خاص بالنبي لا بغيره صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، ويعفى وتسقط غسل الميت إذا كان الماء يبدد الجنازة كمن احترق عياذا بالله، فلم يبقى إلا شيء من رماد، فهذا يسقط الغسل عنه، هذا يسقط الغسل عنه. وإذا غسل الميت ينبغي ألا يغسله إلا المحارم الذين يعني يجوز، أو الأقربين إليه قدر المستطاع هم أنصح لها إذا كانوا على علم، إذا كانوا على علم، وأن لا يكشف له عورة إلا لحاجة، وأن يخرج من يعني دار الغسيل كل الناس إلا يبقى من كان في حاجة، ولا يطلع الناس على عورة الميت ويتساهل في ذلك. الحديث اللي بعده،
قال رحمه الله الحديث 22 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلى فكبر 4 تكبيرات، أخرجه البخاري ومسلم.
هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة، وفيه من الفقه مشروعية النعي، وهو الإخبار بموت الميت للصلاة عليه والدعاء له وحمل الديون عنه أو سدادها من بقية ورثته وغير ذلك من المصالح، وإنما ذلك مشروع بقيد، وهو ألا يقرن في النعي ذكر مفاخر للميت و ثناءات متابعة تهوج على التسخط على القدر. أما الثناء المجمل فقد جاء مر الجنازة فأثنوا عليها خير، لم يكن فيه أنهم تتابعوا في الثناء المفاخر حتى هاجة التسخط على القدر، يعني كل لسان الحال مات فلان وتراه كان كذا وكذا وكذا، فلسان الحال في أنفس ضعاف الإيمان، طيب ليش يموت هذا إلى آخره. فحينئذ جاء الحديث عند الترمذي بالنهي عن النعي، فيجمع بين الحديثين بين الأصل الجمع النهي عن النعي ونعي النجاشي، أن النعي اللي يكون على طريقة نعي النبي النجاشي مات أصحابه قوموا صلوا وهو الإخبار للصلاة عليه هو المباح، أما الذي فيه قرن بمفاخر ميت مما قد يهيج على التسخط على وفاته فإن هذا هو المنهي عنه. وفيه من الفقه الصلاة على الغائب، واختلف فيها العلماء رحمهم الله، فقال بعضهم يصلى على الغائب إذا كان له شأن وقدم في الإسلام فيصلى على كل ميت غائب إذا كان بهذه المثابة. القول الثاني وهو الصحيح وهو صح الأقوال ما ضوب عليه أبو داود السجستاني في سننه، باب الصلاة على الغائب إذا كان ما يليه المشركون. فإذا علمت أنه مات بكورونا أو شيء في بلد أوروبي أو شيء ولم يليه أحد المسلمين يصلي عليه ويغسله ويليه إنما وليه المشركون، فهنا يصلي عليه مهما بعد المسافة يصلى عليه صلاة الغائب. ويدل على هذا الذي ذكره أبو داود من تبويب رحمة الله عليه، أن النجاشي كان يحكم في بلاده بالحكم المعروف عندهم فوليه المشركون في موته ولم يصلوا عليه فصلى عليه النبي صلاة الغائب، إذا ليست مطلقة. ويدل ذلك ويدل أيضا أن عمر لما توفي في أحد مثل عمر رضي الله عنه في نصرة الإسلام إلى آخره لم يصلى عليه الغائب في الكوفة ولا في البصرة ولا في مصر ولا في مكان، دل على أن هذا القول هو الصحيح. وأما من قال أن معاذ بن قرة أو من صلى عليه النبي إنما فتح له خندق إلى الحرة جنازة إليه وصلى، هذا لا يصح ولم يثبت كما قال ابن حجر، بل أنه يجوز الصلاة على الغائب بذلك القيد. فكبر أربع فيه أن الصلاة الجنازة أربع تكبيرات وصفتها، وكان ابن عمر يرفع يديه في كل تكبيرة وهو الصحيح عن الصحابة ابن عمر، فيكبر ولا يقرأ دعاء الاستفتاح لم يرد، يقرأ الفاتحة ولا يجهر بها إنما جهر ابن عباس بها تعليما، ثم يكبر فيصلي على النبي، ثم يكبر فيدعو للميت اللهم اغفر، مثل اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا وذكرانا وثانا، اللهم من أحيي فينا فأحيي الإسلام من توفيت وتوفى الإيمان، أو اللهم اغفر له ورحمه وعافه وعفانه وكرم نزله والسعى مدخله، الذي يرد عند النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يحفظها يخلص الدعاء له بأي دعاء لا شك أهمه المغفرة، طلب المغفرة والرحمة. نعم، لأنه قال أخلص الدعاء لميتكم وضع ولم يبق لهم، قال أخلص الدعاء فقولوا كذا، لا قال أخلصه. فمتى كان يحفظ الإنسان دعاء النبي فهو خير، لم يحفظ يخلص له الدعاء بطلب الرحمة والمغفرة له. أما إذا كان الميت صغيرا فإنه حينئذ قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي ذكر في المولود في المواليد من أهل الإسلام رآه في كفالة إبراهيم، فقيل له وأطفال المشركين وأولاد المشركين، فقال وأولاد المشركين، نعم، ومن مات عن فترة، فهؤلاء في كفالة إبراهيم في الجنة. أما قول عائشة لما مرت جنازة فقالت عصفور، جنازة صغير عصفور مع عصافير في الجنة، قال ما ابنك يا عائشة؟ قال ابن حجر وغيره هذا وقت لم يعلم النبي فيه أنهم في الجنة. نعم، فقال ما يدريك، هذا قبل أن يعلم. فهنا كيف يصلى على الطفل الصغير الذي يقترف ذنب وهو مكلف؟ قال بعض الصحابة يصلى على الغلام ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، ويكون سبب للدعاء لوالديه. نعم، طيب، والجنازة إذا كانت امرأة أو رجل نفس الدعاء، نفس الدعاء، يقول اللهم اغفر لها الجنازة على نفس الجنازة. نعم، الحديث 23 اقرأ.
قال رحمه الله: الحديث 23 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، عبد الله غير مكانك عشرتنا. أي طيب، هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم، وفيه من الفقه والعلم أن على من دعا إلى الله أن يتسلح بسلاحين: من ذهب إلى قوم يدعوهم أن يتسلح بسلاحين، الأول معرفة واقع من يدعوهم، الثاني كيف يدعوهم، ولا شك مجملا أن يكون تقي لله مما يعمل بالعلم. ويدل على ذلك قوله: إنك تأتي قوما أهل كتاب فتسلح، فإنهم سيردون عليك شبهة مثلا، عندهم علم من الكتاب فتحيأ وابذل السبب لمواجهتهم، وهذا الكتاب هم اليهود والنصارى. وفيه الدعوة للتوحيد أولا، قال: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، وأني رسول الله وأن محمد رسول الله. فهو رد على جماعة التبليغ، لأنهم إذا أرسلوا دعاتهم تجردوا عن كل الأسلحة الواردة في السنة في دعوة الناس. سلاح العلم، فلا علم عندهم. ويدل على ذلك ما ذكره شيخنا الألباني في واقعهم، وأنا أذكره أيضا في واقعهم. يتوب الشخص من شرب الخمر وبعد يسافرون به، وبعد ربما ما طاب رائحة فيه من الخمر، فالمقترب يشمها ربما، وهو في الطائرة يقول رايحين ندعو إلى الله، والرجل تو دايخ. أي نعم، المهم يصل إلى البلد، فإذا نعم جاءوا الفجر وقالوا: اليوم عندك بيان بعد صلاة الظهر. قال: يا جماعة إيش أقول؟ ما طلبت العلم ولا عرفت المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون اذهب وتكلم وسيفتح الله عليك. أي نعم. ولذلك الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله أحسن وأتقن إذ سماهم صوفية عصرية. صحيح الجبارة دي، لأن الصوفي كان يقول كما قال ابن تيمية في الفرقان، الصوفي يقول الأولياء عندنا ترى قلوبهم معاد متصلة مع الله، ما يحتاجون علم النبوة، تجلس في حلقة حدثنا أخبرنا، قلوبهم متصلة مع خالقهم، فيلقن العلم من غير تعليم. وقد رد عليهم النبي فقال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم. والشافعي على إثر ذلك قال العلم لا يعرف بالمنام ولا بالإلهام ولا يورث على ابناء العمام، العلم بالتعلم. ولذلك رأى بعض جماعة تبليغ رؤيا أنهم يذبحون أبناءهم، فقاسوا أنفسهم بإبراهيم، قالوا هذه رؤيا والرؤيا حق ويثبت فيها حكم شرعي، يعني نعوذ بالله، فذبحوا أبناءهم كما ذكر التويجري في كتاب الرد على جماعة التبليغ، ذبحوهم. قال في القرآن يا إسماعيل إن أرى في المنام من يذبحك، قال افعل ما تؤمر، قال إذن أنا أفعل ما أمر، وذبح ولده هذا وهذا وهذا. أي نعم. فاحذروهم، فإن النبي قال أول ما تدعو إليه شهادة لله الله، وهم ينكرون ذلك. ألقيت كلمة بجدة فدعاني جماعة تبليغ إلى منزلهم، أحد جماعة تبليغ إلى منزله، ظننت أنه ممن يكرم يعني معلم العلم، وسجبت له وذهبت. فحدثني بحديث غريب، سألته عن أول شيء تدعون إليه، هذا قامت على الحجة لأنه استفاد من الدروس المقامة في هذا الوطن المملكة العربية السعودية في التفريق بالتوحيد والألوهية والربوبية، فكان يعرف ومع ذلك يخالف ما يعرف. فقال أول ما ندعو المكلف عندنا في نبراس أو منها جماعتنا إلى الربوبية، تعظيم الله وتعظيم، ثم ننتقل من الربوبية إلى فضائل الأعمال أو الصلاة. فانظر كيف يميز أن هناك توحيد الربوبية وهو مستمر على مضادة الأنبياء، ولكأنه اعتقد أن إلياس الذي رأى في المدينة النبوية قال رأيت صوتا، يعني سمعت صوتا يناديني في المنام يقول يا إلياس سوف نستعملك. فسر له كنتم خير أمة أخرجت للناس بأن الخروج هو خروج جماعة التبليغ، على أن الآية ضدهم، لأن قال تأمرون المعروف تنهون عن المنكر، بهذا تكون خير أمة، فهم ينهون عن الأمر المعروف عن المنكر بزعم أنه يفرق. حتى قابلني تبليغ نصحني، سمع لي محاضرة أو شيء فجاء ينصحني، قال لا تتكلم في أمراض الأمة أو معشوقاتهم، لا تتكلم في هذا المحرم وهذا المحرم، نعم الناس يشهدوا عنك، يعني نسأل الله العافية. إذن كنتم خير أمة أخرج الناس بالأمر المعروف والنهي عن المنكر بعلم وحلم وصبر كما تعلمون. أما هم يقول هذا الخروج أخرجت خروجنا، هذا هو ينفع الأمة. ولهذا استدركوا على الصحابة، استدركوا على نبينا، استدركوا على الأنبياء كلهم، لأن الأنبياء يدعون للتوحيد. وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره، ويقول لا التوحيد دعوة إليه يفرق العبيد. إيش تصنع؟ نجمعهم بتوحيد الربوبية، الله خالقنا رازقنا. رأيتم أسوأ مذهب فيه سوء أدب مع الله مثل هذا، طعن في حكمة الله، ما يعني كان ينبغي نوحا لا يباشر الناس بالألوهية، انظر كيف الناس وضعوا أصابعهم في أذانهم سووا مشاكل نوح، يعني كان يعني ينبغي نوح أن يدعوهم إلى الربوبية خالقنا الله حتى يألف قلوبهم خلاص، وبعد ذلك ما في دعوة للألوهية. إذا قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، هذا هو النبراس النبوي والمنهج الإلهي. وأني رسول الله فإنهم أطاعوك. حتى جماعة الأخوان ترى هذا التوحيد، لأن التوحيد سيفرق التكتل اللي يدعون إليه، وسيجعل من البراءة فرقة، مع أن الموحد لا يكون موحد بعد التوحيد إلا بالبراءة من هذا الشرك. وحسن البنا يقول طريقته الصوفية سلفية، ولم يقل أي نوع من الصوفية حتى لو كانوا حولية، فلم يهتم، المهم أن يجمع الناس كما ذكر علامة الباني عن دعوتهم. فلا تهتم بالتوحيد، لذلك سقطت رايتها، فإن الله عز وجل تكفل بالعناية بمن يدعو للتوحيد بأن ينصره، كما قال الله تعالى في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد أمنهم خوفا من بعد خوفهم أمنا يعبدونني، شف هذا الشرط، لا يشركون بي شيئا. وهم كما قال علامة الباني: جماعة الإخوان ليسوا من أهل السنة، هم أعداء للسنة. فادعوا من أشهد لله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك. فيه أنه لا يجوز دعوة الكافر للصلاة حتى يسلم، حتى يسلم، فمن البدع تصميم الكفار بغرض تأليف قلوبهم، يقول صم من بعد الفجر وفيه فطور طيب لذيذ نفطر في المسجد حتى يسلم، هذه ابتداعات. فلا يحل أن نصور الكفار بإيش يقول لم يعني يخليهم في الجو يعني الرمضاني وأعطيهم فطور وسمبوسة وجسم هذه شوربة وندخل في الجو المناخ الروحاني حتى يسلم، هذه ابتداعات في الدعوة لا أصل لها. نعم، هذه ابتداعات في الدعوة لا أصل لها. تذكرون حديث بالأمس، انظر كيف تبدلت كل الاقتراحات وجاءت السنة، اقترحوا مصالح تسمى اليوم مصالح مرسلة، الساعة مصلحة مرسلة لمعرفة الوقت، الصلاة مصالح مرسلة جوز. فالصحابة لما ذكروا مصالح مرسلة شيء مفاصل، قال نعلن الأذان ببوق، نعلن الأذان بجرس، المهم في الأخير ما جاء إلا الشرع، مع أن عقول الصحابة نيرة. فهذا يقول مهما كان إنسان عاقل فإنه لا يهتدي لوسائل إلا بالشرع. اقترحوا البوق واقترحوا، هم آخر الناس الصحابة، مع ذلك ما وصلوا لمراد الله في الوسائل. فكيف نصل اليوم لها أن وسائل دعوة الناس التمثيليات أو أن نصورهم رمضان؟ ذلك ابن تيمية الله يرحمه لما قال له شخص أو سئل عن شخص، سئل عن شخص قال جربت مع العصاة أو مع الغافلين كل الطرق لدعوتهم فلم تنجح إلا طريقة واحدة، أجلس في أحد أسوار المدينة وأذكر الأناشيد يعني اللي يسمونها إسلامية اليوم لتشبه التصوف في تلاحين إلى آخره، فليس معها شبابه ولا طنبور، هكذا نشيد لوحده يعني أكثر شيء صغير ممكن إيه مؤثرات صوتية المقصود، فيتوب الخمور وقطاع الطريق واستغفرون، فهذه طريقة صحيحة في تتويب العصاة؟ قال ابن تيمية لقد تاب على يد النبي آلاف من المهاجرين والأنصار من غير هذه الطريقة المحدثة، ويح هذا الشيخ الضال أو يظن أن يهتدي طريقة في تتويب العصاة أحسن من طريقة الرسول رب الأرض والسماوات أو كما قال. فاليوم يريدون يتوبون الناس بالمسرحيات، يتوبون الناس بالمصارعات والضحوكات والتهريج، ولو تشبه الشيخ عندهم بالنساء وحتى المكياج، يقول يعني النساء يعجبهم الوجه الصبيح الوسيم خلنا نجمع النساء يأثرون على رجالهم إذا صاروا كتلة، فنخرج واحد من الدعاة وأنا أعرفه جيدا وشفت صورة له قريبة وهو يسوي المكياج في الاستديو ثم بعد قليل يقول اتقوا الله. المقصود فهذه كلها طرق محدثة في تتويب العصاة. أي طريق كان النبي يستطيع استعمله وأعرض عنه مع قيام الداعي له فاستعماله بدعة. أما إذا كان ما استطاع استعمله مثل الميكروفون دعنا الاختراع هذا مانع، نعم، فإنه حينئذ لا بأس باستعماله إذا حقق مصلحة شرعية، وهذه قاعدة المقتضي والمانع المعروفة. إذن لا ندعو أحد للصوم ولا للصلاة إلا بعد أن يشهد أن لا إله إلا الله اقتداء بالنبي. فإنما طاعوك فعلم أن الله افترض عليهم 5 صلوات لكل يوم وليلة، فيه فضل الصلاة وأنها أول ما يؤمر به بعد التوحيد، وفي فضل التوحيد إذ أن أول ما أمر به. فإن وطاعوك افترض عليهم الصدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فيه دليل أن لمن قال أن الكافر لا يخاطب بالفروع، يعني مثل الكافر صلي، نعم، ولا تقول الكافر صم رمضان، لكن النووي يقول الكافر مخاطب بالفروع من جهة زيادة العذاب عليه، كما قال الله تعالى في الكفار قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، فبين أنهم عذبوا وزيد في عذابهم من أجل هذه المعاصي والذنوب التي فعلوها بعد الكفر، ومن ترك الفرائض لم نكن مصلين، ترك الزكاة لم نكن نطعم المسكين، فيزاد عليهم إيش؟ يزاد العذاب عليهم، ها، ولا يطالب بالفعل. قال افترض عليهم صدقة وهي الزكاة تأخذ من أغنيائهم وترد على إيش؟ على فقرائهم. استنبط من هذا الإمام أحمد عليه الحنابلة أن الزكاة ما تخرج عن البلد، يردها على أهل فقراء البلد، ونازع في ذلك تلميذه البخاري محمد بن إسماعيل، وأنه يجوز إخراج الزكاة خارج البلد، واعتمد هذا القول شيخنا الألباني. وذلك لأن اليمن كانت قرى متفرقة ومدن، فلما يقول من أهل اليمن ترد إلى فقرائكم فقراء اليمن ولو بلد أخرى دل على أنه يجوز إخراج الزكاة للمحتاج ولو كان خارج البلد، وهذا مذهب قوي كما ترى. طيب فإن أطاعوك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. أفاضل أموالهم ليش إناه عنها؟ قال ابن القيم حتى لا يضربوا غني. طيب وهزيل أموالهم أيضا لا يأخذها، يتوسط حتى لا يضرب الفقير، يتوسط. واتق دعوة المظلوم بأن تتقي ظلمه، لأن له دعوة مستجابة. يقول الله عز وجل لأنصرنك ولو بعد حين، وهي ليس بينه وبين الله إيش؟ حجاب. ونبدا على مسألة نبدا عليها شيخنا ناصر، شيخنا صالح الفوزان، اتصل بي ولدي وقال سمعت برنامج لأحد المشايخ ينصر كأنه دعاء شخص على شخص بأكثر مما ظلمه. هذا الأخر علي ورقة قال الله يقطعك قطع يا رب ويهلكك، فحصل الحادث وحصل هكذا قطع يا رب. فهذا من السرف كما نبه شيخنا الفوزان عليه، الموجود بين كثير على اسم كثير من الناس، يخطئ عليه في حبة فيدعو عليه بالقبة. يا أخي اتق الله، لا تسرف الدعاء لأخيك، يعني من أجل أخر مثلا ورقة عنك وحبسك تدعو عليه بالهلاك والموت لا مو الموت فقط تقطع جسمه إربا، وش هذا؟ هذا منتشر، المسلم يتق الله في ذلك. نعم، في هذا الحديث تحقيق أركان الإسلام بعد التوحيد: الصوم، الصلاة، وهنا ذكر إيش؟ ذكر الصلاة 5 صلوات والزكاة. وإلا في حديث البخاري ذكر 5 أركان وهي شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع عليه سبيلا. الحديث 24.
قال رحمه الله: الحديث 24 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب وتمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق أوسق، ولا فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، ولا فيما دون 5 أواق من الفضة صدقة. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هنا ذكر الزكاة رحمه الله في الحديث خرجه البخاري ومسلم: ليس في حب وتمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. فيه أنه لا زكاة في الفواكه: تفاح، برتقال، الطيخ اللي يسمونه جح واللي يسمونه حبحب، كل هذا ما فيه زكاة إلا ما يكال ويدخر مثل الحب والتمر، فإن هذا اللي فيه زكاة وتحقه يوم حصاده. ولكن متى يصبح إيش يكون النصاب فيه؟ إذا بلغ 5 أوسق. الوسق كم؟ 60 صاعا. نعم، فيكون إذا سقي بالسماء، يعني إذا بالمطر، كم فيه؟ نعم، إذا كان قد سقي بالأواني وباليد أو سقي بالسماء، فكم في ذا وكم في ذا؟ واحد ربع العشر. إذا سقي بالمطر، نصف العشر إذا سقي بالمطر، وبالأيدي ربع العشر. طيب، طيب، والصحيح
5 صوع.
كيش؟
5 صوع.
ما سمعت.
5 صياعات.
طيب، الأخر كثيري. نصف العشر بالمؤنة. طيب. في أحد يجيب؟ متى أو كم نصابه إذا سقي بالمطر، وكم نصابه إذا سقي بالأواني؟ طيب، نصف العشر إذا سقي، نصف العشر إذا سقي بالكلفة، بالكلفة ربع العشر إذا سقي. طيب، إذا سقي بالسماء، إذا سقي بالسماء ما فيه يكون ذهاب الكلفة عنه؟ طيب، إذا الإخراج يكون أقل ولا أكثر؟
أكثر.
فأكثر إخراجه. وإذا تعب وجاب معينة يكون إيش؟
أقل.
أقل. طيب إذا ابقوا في تدبر لها حتى تذكروا الجواب الصحيح. طيب ليس في حب وتم صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ولا فيما دون خمس ذوت الذوت في الإبل لا يكون فيها صدقة إلا إذا بلغت كم؟ نعم إذا بلغت خمس من الإبل فيها شات. ولا دون خمس أواقي، الأوقية كم تساوي؟ 40. إذا خمس أواقي 200 درهم، وبالريال السعودي 56، 56 بالفضة كم تطلع تقريبا بالفضة؟ نصاب 56 ريال فضة من السعودي. كم يصير؟ ستة وخمسين ريال بالفضة. على كل حال أهل الذهب والهذا يعرفون ذلك. طيب أما الحديث فيما تنزعتم فيه فخرجه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر. ليش؟ لأن النضح إيه أقام على شيء من أي من الكلفة. طيب الحديث 25
قال رحمه الله الحديث 25 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فعدوا 30. أخرجه مسلم.
نعم هذا الحديث قد خرجه مسلم وفيه من الفقه الاعتداد بالرؤية البصرية في رؤية هلال رمضان وليس الرؤية الحسابية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر يكون هكذا وهكذا، فلا يجوز إحصاء دخول رمضان بالحساب إيش الفلكي بل برؤية الهلال. وقوله صوموا لرؤيته أي بعضكم يروه ليس كلكم. أما ما احتجوا به من رواية فاقدروا قالوا هذا دليل على الإحصاء كما قال بعضهم، وهو قول شاذ، مذهب شاذ أخذ به بعض المعاصرين. نعم فإن لم تقدروا لا ليس معناه احصوه بالحساب الفلكي، بل أن هذه الرواية أوردها مالك في موطئه وشرعها، فجاءت رواية ابن عمر فاقدروا وجاءت رواية ابن هريرة فأحصوا عدة شعبان 30 يوما. فإن فاقدروا أي ضلقوا بحيث تصبح عدة شعبان كم؟ 30 لم يرى. وفي حديث آخر قال لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكمل عدة، ما ذكر حساب إيش فلكي، ونقل الإجماع عليه ابن تيمية. فلا يحل لإنسان أن يعتد بالحساب الفلكي في رؤية ابن سريج أو غيره قال بالحساب الفلكي، لكن هذا قول شاذ، والصحيح برؤية الهلال. وكم يرى عند النساء إذا شهد شهدا عدل فصوموا وأفطروا، فقال بعضهم شاهدا عدل لابد في دخول الشهر وخروجه، والصواب ولو شاهد واحد لما روى البخاري أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنه قال تراءى الناس الهلال في عهد النبي فأخبرت النبي أني رأيته فإيش فأمر بالصيام صلى الله عليه وسلم. ومن عمر كان مذهبه أن شاهد واحد يكفي، فإذا الصحيح أن في الدخول شاهد واحد يكفي، في الخروج لابد من شاهدين، الأصل بقاء رمضان، فشدد في الخروج فوجدنا صارف للدخول، الخارج ما شفنا صارف. أصل الحديث عند النسائي فإذا شهد شهد عدل فصوموا وأفطروا، فوجدنا أن تراء الهلال فراه واحد، والنبي اعتمد الرؤية اعتمد الرؤية. لكن أجابوا قالوا لعل النبي أحصى ابن عمر مع من قبله فكان اثنان، نقول هذا فيه احتمال. قال دل على الاحتمال قوله إذا شهد شاهدة نجمع من الأدلة. قلنا طيب كيف مذهب الصحابي يصبح صيام أو رؤية واحد وهو أدرى بمرويه، الراوي أدرى بمرويه، إذا لابد من إيش من إذا يكفي شاهد واحد في دخول الشهر. وأفطر رؤيته فإن أغمي عليكم فعدوا 30، يعني فاكملوا عدة شعبان كما في رواية ابن عمر 30 يوما. وقد نهي عن الصيام أو البدء بالصيام قبل دخول الشهر كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة وعن غير النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصومه أحدكم فليصمه. ليش؟ حتى لا يطعن في الحكم. ودل أن الشريعة تحرص على ترك الابتداع في الدين. نعم أذن.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
الشك. إذا كان هناك غمام هل نصبح صائمين أو مفطرين؟ إذا كانت سحب أو كانت غبارة أو قطر ولا نعرف وراء هذا القطر هلال وراءه ولا لا، هل نصبح صائمين ولا مفطرين؟ ترى رمضان ما بقى شيء، يعني شوي قد نختصر في أشياء أخرى، لكن مثل هذا قد نعطي بعض المسائل فيه لقربانه. ها؟ إيش نفعل؟ قال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم. نعم في الحديث لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، فإن حال بينكم بينه غمامة، وهذا من رواية شعبة عن عكرمة شعب عن سماك عن عكرمة وهي من صحيح روايته، فإن حال بينكم وبينه غمامة يعني فكمل عدة شعبان 30. نعم ابن عمر كان يجتهد ويصبح اليوم اللي شك فيه صائم، يقول على وراء الهلال لكن عمله مرجوح. وقد عاب ابن عباس على من فعل ذلك، والصحيح تركه. طيب، قال غدا رمضان أو لا يكون، فنام، فجاءه أخوه قال ما أدري، دخل رمضان وهو بعد الفجر نام. هو بعد الفجر نام، هو أصلا يقول في نفسه إن كان في رمضان بصوم، لكن المهم إنه نام. فجاء أخوه وقال ترى طلع رمضان أمس أعلنوا. فإيش يصنع؟ يفطر ذاك اليوم؟ إيش يسوي؟ ها؟ يصوم ولا قضاء عليه. ما الدليل؟ ما رواه البخاري في صحيحه في يوم عاشوراء النبي فجاءهم بواجب من الواجبات لم يكونوا يعلمونه، قال من أصبح منكم يعني ما أكل شيء فليصم. وقال ابن تيمية ما أمر بالقضاء رحمه من الله. طيب، ما أمرهم بالقضاء. طيب، الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله: الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أخرجه البخاري ومسلم.
هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم، وهو في الصائم إذا نسي فأكل وشرب فماذا عليه؟ لا شيء عليه. قال النبي فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أي أن الله إكراما وفقه سبحانه وتعالى لأن ينسى صومه ليطعم من غير فطر سبحانه، ويسقى من غير فطر، فيجب عليه وبينه السقي وثبوت الأجر إكرام من الله. وهل يدخل في ذلك الجماع؟ وهل يدخل في ذلك الجهل؟ الصواب نعم. الناس يقول ابن القيم مثل الجاهل في معظم أحكام الشريعة، ويدل على ذلك عدي بن حاتم وضع عقالين أسود وأبيض تحت الوسادة وكان يأكل ويشرب حتى دخل الوقت، فكان جاهل بالوقت، كان جاهل إيش؟ بالوقت. في فرق بين الجهل بالمفطر والجهل بالوقت؟ ما في. فالنبي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت قول الله تعالى في الكتاب في كتابه سبحانه وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين خيط الأبيض من الأسود، قال سواد الليل وبياض النهار، ولم يأمره بقضاء. إذا من كان جاهلا وتعاطى شيء يظنه أنه ما يمتنع من صومه، ما يمنع من صومه، وكان مفطر وما يظن أنه مفطر فصومه صحيح. كذا المرأة ناسية هي وزوجها اليومهم فرضا اجتمع النسيان وجامع ناس اليوم الصوم فإنه لا حرج عليه، ولكن بعضهم قال لا إلا الجماع لشدته فإنه يستوي فيه العامد والناس. ويدل على ذلك أن صحابيا قال يا رسول الله هلكت، قال ماذا؟ قال جامعت في نهار يعني رمضان، أمر النبي بكفارة ولم يسأله أنت كنت ناسي أو كنت. والجواب عن هذا أن كلمة هلكت تدل على أنه متعمد، يعني مستقر عنده من الناس إيش؟ معفون عنه، كما روى ذلك البخاري بصحيحه قال يا رسول الله كلفنا من العبادات ما نطيق الصوم والصلاة وينزل علينا البارحة شيء لا نطيقه، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تبخوه يحاسبكم به الله، فقال لهم: أتودون أن تقولوا كما قال من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوه وجرت بها سنتهم أنزل الله التخفيف، فيه أن يجاهد نفسه في العمل بالسنة يخفف الله عنه، وأن الثاقل عنه يشدد الله عليه. عندما عمل بالسنة وقالوها جاء التخفيف. أقيام الليل سنة، فإذا قام طالب العلم تبعه الكسل يقوم شوي وما يقوم يثقل على قيام الليل، لكن إذا باشر السنة توضأ وانتصب وبدأ يصلي يجي التسهيل. واضح؟ الاعتكاف صعب، يقول 10 أيام يقعد على البلاط كذا ما في فراش ولا فيه، يجي يحس صعب ويمدرج ليه ويناظف الناس، يدخل فيه ويتصبر يصبح كأنه ورد ولذة، يعينه الله وما يتصبر يصبره الله. فهؤلاء لما قالوا كيف يعني ما أخذنا في أنفسنا، قال قلت من أطعنا أطيعوا، فلما طاعوا وانقادوا للسنة نزل التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال قد فعلت. هذا كان مستقر معروف. فإذا الرجل ذاك تعمد، فالناس المجامع لا حرج عليه. إذا يكون الفطر في رمضان، انتبه بالشروط الآتية: أن يكون يعني يكون آثما وعليه إيش من غير كفارة، أن يفطر بمطعوم أو مشروب، ذاكرا عالما بالمفطر، نعم، في وقت الفطر حاضرا لا مسافرا، مختارا لا مكرها، ذاكرا لا ناسيا. أما مع زيادة الكفارة أن يكون حاضرا في حضر عالم، فإذا كان فاعل في سفر وطأ زوجته خلاف، قال الوطأ أشد، حتى في السفر في كفارة. الصواب أنه المسافر الوطأ زوجته وأفطر بالجماع ليس عليه كفارة، لأنه يجوز له الفطر في السفر. واضح؟ ولا يجوز الحيلة، الإنسان مثلا يسافر ليجامع، هذا مما لا ينبغي. طيب، الذي بعده حديث 27.
قال رحمه الله: الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم من الأمم فإنما هلك من كان قبلكم من الأمم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. أخرجه مسلم.
هذا الحديث خرجه مسلم، وفيه من الفقه أن الحج يفترض أو يكون فرضا على العبد مرة في العمر كله، وهذه المرة أيضا لمن استطاع عليه سبيلا. فالمرأة إذا ما وجدت محرم فإنها معذورة، والمرأة إذا ما استطاعت عليه سبيلا معذورة. ولا يكرر في كل عام، بل هو مرة فرض. لكن هنا بدعة يقوم بفعلها كثير أو بعض العوام، وهي أنه إذا ما أتقن حجه يقول: والله ذيك الحجة ما أدري كيف حجيتها، أكمل. يقول: شباب وله ولد وضحك وسخرية ومدري شلون، خلاص بحجها السنة مع ولد خالي شيخ، ولد خالي شيخ إلى آخره، إمام مسجد، نعم، ثم بتضبط الحجة. فيكرر الحجة في حجة الفريضة، يكررها لكي يضمنها. هذا العمل حكمه
بدعة،
لأنه ينبغي أن يسأل، وإن حصل منه سخرية أو كذا يسأل. وقفت بعرفة، رميت الجمرة إلى آخره، كما ابن عمر كما عند أبي داود قال إني أكري في هذا الحج، وقالوا لي لا حج لك، قاعد تستأجر وتأجر جملك وتقول حج، قاعد أنت جاي تأجر ولا جاي تتحج؟ فقال هذا الرجل يسأل ابن عمر، فقال لست ترمي الجمرات، ألست وقفت بعرفات لك حج؟ فالفرق يسأل سويت كون انتقص من حجك وانتقصت أدمن يعني حج بعد نافلة مثلا واستغفر يكفي. وفي الحديث من الفقه أن الأمر إذا أطلق في كتاب السنة لا يفيد التكرار، وذلك على من يبان عاب على من يدخل المجلس ويقول السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله، ثم يجي الأول الوليمة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، قال التكرار بدعي، لأن الأصل في الأمر إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم ما يكرر. كيف عرف ما يكرر؟ قال كتب عليكم الحج فحجوا، قال رجل أفي كل عام، يكفي العبارة النبوية إنه أطلق الأمر مرة فلا يكرر الأمر. في الاستخارة مرة ما يكرر مرة، ما يقول استخرت 7 مرات، لا يا أخي استخارة مرة واحدة. قال لم باني إنما تكرر إذا الإنسان ما استحضر خشوع في صلاته وهي وسيلة عظيمة، فكان غير خاشع يكرر ويخشع لعل، لكن إذا أداها فإنه لا يكرر الاستخارة. واضح؟ وفيه الحج بالاستطاع، وفيه ذم كثرة السؤال من غير حاجة. وأعظم الناس جرما من سأل النبي مسألة حلمت من أجله، هذا في زمن التشريع، أما اليوم فلا يقال لا تسأل الشيخ بيع التجير من تمليك، لا تسأل يقولك حرام الآن إلى آخره. يقول الله تعالى لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوقهم، هذا غلط وحجب الناس عن التعلم والتفقه، بل هذا حين ما كانوا نزل القرآن مو الآن، ها مو بالآن. طيب الحديث 28
قال رحمه الله الحديث 28 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق، قال وهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فمن أراد الحج والعمرة فما كان دونهن فمن أهله، فمن أراد الحج والعمرة فما كان دونهن فمن أهله، وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. أخرجه البخاري ومسلم.
هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في مواقيت الحج، فكما أن الله سبحانه جعل للحج مواقيت زمانية فكذلك جعل له مواقيت مكانية. الزمانية في قوله تعالى في سورة البقرة الحج أشهر معلومات، أي محددات حددت بحيث أن من أحرم بالحج قبلها ينقلب عمرة، يقلب العمرة ويتحلل، ما يقبل الحج. قال ابن عمر أشهر الحج شوال، ذو القعدة 10 ذي الحجة، فمن أحرم آخر ليلة من رمضان بالحج لا يقبل حجه، من تمتع عمرة التمتع في رمضان وبيها مع الحج لا يقبل تمتعه، لا بد يدخل عمرة التمتع في شوال. من أحرم بالحج بعد 10 بعد فجر يوم النحر بطل وانقلب عمرة، كما في حديث عمر بن الخطاب في حبار بن الأسود. كذلك له مواقيت مكانية حول الحرم والمشاعر مواقيت، فجعل أهل الشام الجحفة وأهل نجد قرن نازل ولأهل اليمن يلملم والعراق عرق ذات عرق، لكن هذا الرواية يعني من جهة تأكد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها ورفعها فيها نظر. على كل حال هذه المواقيت لا يجوز لأحد أن يتجاوزها إذا أراد الحج والعمرة إلا بإحرام، فمن كان من غير أهلها يعني كان من الشام ومر بالحليفة ذي الحليفة يحرم من ذي الحليفة لأنه قال هم لهم من أتى عليهن من غير أهلهن، لكن سلك من الشام طريق آخر غير ذي الحليفة صاحب أهل الشام سلكوا طريق آخر غير مدينة جاءوا إلى إيش إلى مكة يحرم هذا ذي الحليفة ولينتظر حتى يجي الجحفة. يا رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له الشام الجحفة صحيح وهي المدينة الحليفة، الشامي جاء من المدينة من يحرم الشامي خلاف العلماء اختار ابن تيمية أن يجوز يأخر إحرامه ويجاوز الحليفة إلى الجحفة لأن هذا ميقاته، والجمهور يقول كلا يعمل قوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. والصواب والله تعالى أعلم أنه إذا جاء من الحليفة يحرم إيش لقوله ولمن أتى عليهن على العموم، لكن لو سبق فريقا من الشام مباشرة إلى وين إلى مكة فإنه ينتظر الجحفة. واضح واضح وضحت ولا ما وضحت؟ طيب الحديث اللي بعده. طيب ومتى يجوز الإحرام بعد الميقات؟ في حال أنه ينشئ الإحرام بعد الميقات كما فعل النبي في الجعرانة، بدأ له أن يحرم أحرم من بعد الميقات، أو أن يكون أحرم بعمرة ودخل المواقيت ثم بعد ذلك يريد عمرة أخرى، لكن هذا القول مرجوح. طيب بعد الصلاة نكمل إن شاء الله.